السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتنا.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
سمك حي بالصوت العالي، سمعهم لا تعلن موتك، رح نصرخ بالصوت العالي.
ونلفت عنايتكم مستمعينا الكرام أن هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي هي الحلقة الأخيرة في هذه الدورة البرنامجية، على أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع موعد جديد، حيث سيبث البرنامج على حضراتكم في الدورة البرنامجية الجديدة كل يوم خميس تمام الساعة 11 صباحا. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد أبو جمر بعنوان التعليم العالي في غزة، تخصصات بلا مستقبل. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى معد التحقيق الصحفي الأستاذ أحمد أبو جمر. أهلا بك يا أحمد.
حياك الله أستاذي.
والدكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي. أهلا بك دكتور أيمن.
مرحبا، أهلا وسهلا.
وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ سامي عكيلة الأكاديمي والناشط المجتمعي. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
تتسابق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة في ميدان تخفيض معدلات القبول في تخصصاتها أملا منها بجذب الطلبة إلى مقاعدها الدراسية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلا عن كثرة الجامعات والكليات التي أصبحت بمثابة مشاريع تجارية. وثمة أسئلة يطرحها تزايد عدد المؤسسات الأكاديمية في القطاع، فهل يحتاج طلبة غزة لهذا الكم من المؤسسات الجامعية؟ وما الإضافة النوعية التي تقدمها المؤسسات الجديدة؟ وهل يكون مستقبل الطلبة ضحية ضعف بعض المؤسسات وعدم أهليتها لأداء دورها الأكاديمي؟ وماذا عن مستوى جودة التعليم في هذه المؤسسات التي باتت تعمل بمنطق الربح والخسارة؟ وبحسب ملخص عام لإحصاءات مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي 2015-2016، فقد بلغ عدد الجامعات 8، 3 منها فقط حصلت على الاعتماد من وزارة التعليم، كما بلغ عدد الكليات 9، منها 5 حصلت على الاعتماد من الوزارة، بينما بلغ عدد الكليات المتوسطة 10، منها 4 حصلت على الاعتماد من غزة. ووفق إحصاءات رسمية فإن الجامعات بغزة تضخ أكثر من 30,000 خريج سنويا للسوق المحلي في ظل ارتفاع معدلات البطالة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أصدرت عام 2003 قرارا يحدد الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس ب 65%، غير أن بعض الجامعات تجاوزت في الأعوام الماضية هذا القرار استنادا على قرار وزاري أصدره وزير التعليم بغزة محمد عسقول عام 2010 الماضي، قبل أن ترجع حكومة التوافق لاعتماد القرار الأول. وفي مقارنة بين واقع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة والضفة، يتبين أن عدد مؤسسات التعليم العالي في الضفة 35 مؤسسة موزعة على 11 محافظة تخدم أكثر من 3 ملايين نسمة، بينما عدد المؤسسات المناظرة في قطاع غزة 30 موزعة على 5 محافظات وتخدم 2 مليون نسمة، كما أن عدد الجامعات في الضفة 9 موزعة بحيث لا يكون أكثر من جامعة في المحافظة الواحدة، بينما نجد جل جامعات القطاع 8 تقع في مدينة غزة. ومن الأرقام السابقة يتضح كثافة عدد المؤسسات التعليمية نسبة لعدد السكان وعدد المحافظات، وبالتالي تشبع القطاع بعدد من المؤسسات بمستوياتها المختلفة، ونقص الحصة السوقية من أعداد الطلبة من خلال توزيعها على عدد أكبر من المؤسسات، أضف لذلك ضعف الإيرادات وبالتالي القدرات التشغيلية، مما قد يؤثر على ديمومة هذه المؤسسات. وفي بيان لها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم التصديق نهائيا على الشهادات الصادرة عن الجامعات والكليات غير المعترف بها، ولفتت الوزارة إلى أنه لن يتم التصديق على التخصصات والبرامج التعليمية غير المعتمدة من هيئة الاعتماد والجودة بالوزارة حتى لو كانت صادرة عن جامعات معترف بها. ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى التعرف على الجامعات والكليات المعتمدة والبرامج التعليمية المرخصة من خلال بانر الدليل الإرشادي لخريجي الثانوية العامة أو أيقونة خدمات التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني.
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نتناول فيها التحقيق الصحفي للزميل أحمد أبو جمر بعنوان التعليم العالي في غزة تخصصات بلا مستقبل. واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، معيد التحقيق أحمد أبو جمر والدكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، وسينضم إلينا في سياق هذه الحلقة الأستاذ سامي عكيلة الأكاديمي والناشط المجتمعي. بعد أن استمعنا وإياكم لهذا التقرير مستمعينا الكرام، نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام. أبدأ معك يا أحمد، يعني في البداية لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟ تفضل.
نعم، تطرقنا لموضوع تخصصات التعليم العالي بسبب كثرة الجامعات والكليات الجامعية والمعاهد في قطاع غزة. قطاع غزة يحتوي على 2 مليون نسمة، يوجد به تقريبا 30 مؤسسة وكلية جامعية. لاحظنا خلال السنوات الأخيرة بعض الكليات الجامعية بمثابة آلة تفريغ أو مؤسسات تجارية استثمارية للربح فقط. هناك بعض الكليات الجامعية لم تحصل على ترخيص، وهذه مشكلة كبيرة. يتم يعني بنقدر نقول انه الطالب الخريج مغرر بهذه الكليات الجامعية من خلال تخفيض الرسوم او تخفيض معدلات القبول يلتحق بها، وهذه مشكلة كبيرة. نعلم جيدا انه يوجد في قطاع غزة جامعات عريقة، ولكن مؤخرا يعني مثل هذه الكليات أو المعاهد الحديثة التي لم تنطبق عليها الشروط، سواء كانت المساحة الفنية. الآن يعني الدكتور أيمن أكيد هيحكينا عن الشروط اللازم لترخيص أي كلية أو جامعة أو معهد، لذلك نحن طرقنا هذا الباب.
نعم. طيب يعني أحمد، أنت قمت بجولة ميدانية، أجريت يعني جولة ميدانية على عدد من الجامعات والكليات، هل لك أن تحدثنا عن أبرز مشاهداتك العينية التي أجريتها عند قيامك بهذه الجولة؟
نعم، نحن لاحظنا أولا أن معظم الجامعات تتركز في مدينة غزة، رغم وجود 5 محافظات إلا أن المدينة هي تتركز بها هذه الجامعات. هناك بعض الجامعات والكليات لها أفرع ولكن غير كافية، يجب زيادتها في المحافظات الأخرى. ثانيا، هناك جامعات أو كليات أو معاهد لا تنطبق عليها الشروط الفنية، وكذلك لا تنطبق عليها معدلات القبول من مفاتيح، وكذلك هناك يوجد تخصصات غير معتمدة في هذه الجامعات، وهذه مشكلة كبيرة يواجهها الخريج بعد الانتهاء من دراسة الجامعة، بحيث أنه من الممكن أن لا يتم تصديق شهادته من قبل وزارة التربية والتعليم.
نعم. طب أنتقل لك دكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي. دكتور أيمن، يعني تزايد عدد المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، هل يحتاج قطاع غزة لهذا الكم من هذه المؤسسات الجامعية؟ هل تعتقد أنه ازدياد عددها بهذا الشكل ظاهرة صحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الأخوة في إذاعة الأقصى، كما أشكر الأستاذ أبو قمر معد التقرير. حقيقة هذا جهد كبير إنه يعني يكون الإعلاميين لهم عين ناقدة لقطاع التعليم والتعليم العالي، ودائما نحن نؤمن بأنه للصحافة يعني سلطة في تصويب وتعديل مسار أي مؤسسة، سواء كانت هذه مؤسسة خدمية أو مؤسسة تقدم خدمة عامة. لكن في سياق التقرير حقيقة أنا أقول أن هناك وردت مجموعة من المغالطات عشان أكون واضح. يعني لا يوجد في قطاع غزة أي مؤسسة غير معترف بها. كل مؤسسات اللي هي عددها بالضبط الآن 28 مؤسسة تعليم عالي ما بين كلية مجتمع متوسطة أو كلية جامعية أو جامعة، كلها أخذت اعتماد عام لها كمؤسسة، ثم اعتمادات خاصة لبرامجها، سواء كانت برامج دبلومة أو برامج بكالوريوس أو برامج دراسات عليا. الآن التباين هو أن تكون هذه المؤسسة أجيزت من وزارة التربية والتعليم في رام الله، وجل هذه المؤسسات 28، يعني عندنا 20 مؤسسة مجازة أخذت اعتمادها العام من رام الله، والثمانية الأخرى أخذت اعتمادها العام من وزارة التربية والتعليم أو بين قوسين من هيئة الجودة والاعتماد في غزة أثناء فترة الانقسام، بالتحديد في الفترة يعني اللي كانت من 2008-2009-2010، هذه الفترة اللي كانت شهدت يعني ميلاد مجموعة من مؤسسات التعليم العالي التي أجيزت من غزة. فعندما نقول ثلاثة، هناك ثمان جامعات، ثلاثة منها مرخصة من الوزارة، طب خمسة التالي مرخصة من مين؟ كل الجامعات مرخصة من وزارة التربية والتعليم، سواء كانت يعني حتى الجامعات الثمانية.
يعني كما لو اتفقنا جدلا أن كل المؤسسات التعليمية في قطاع غزة يعني معترف بها سواء من رام الله أو حتى من غزة، وربما هذا الموضوع سنناقشه في وقت لاحق من البرنامج، مع أنه يعني التحقيق يعني ما توصل له مغاير تماما لما تتفضل به دكتور أيمن، ولكن هل تعتقد أن انتشار هذا الكم الكبير من المؤسسات التعليمية الجامعات هل هو ظاهرة صحية ويصب في مصلحة الطالب؟ هل هذه الجامعات تقدم جديد للشأن الفلسطيني وتضيف في المحتوى؟
تمام، لكن احنا ابتداء بدنا عشان برضو هناك جمهور يستمع ويتلقى معلومة أمينة وصادقة، يعني بأنه نصل هذا الجمهور أنه مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في قطاع غزة 28 كلها أخذت اعتمادات عامة واعتمادات خاصة، سواء لها كمؤسسة أو لكبرامجها، سواء من غزة أو من الضفة، وجل هذه البرامج بالمناسبة يعني عندي من 28 20 مؤسسة مجازة من وزارة التربية والتعليم في رام الله كاعتماد عام، وثمانية من غزة، وفي البرامج عندي قرابة 700 برنامج تعليم عالي في قطاع غزة ما بين الدبلومة وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه. هذه 700 حوالي 500 وكسور منها مجازة من رام الله، وحوالي 200 أيضا برنامج مجازة من هيئة الجودة والاعتماد في غزة، فلا يوجد برامج غير مجازة. الآن إذا كنت تسأل عن أنه هل هذه البرامج تضيف، أنا أقول أنها تضيف، لأنه باختصار شديد أنت عندما تتحدث عن مؤسسات تقدم تعليما عاليا يجب أنه تسود في لغة التنفسية، بمعنى أنا لو كان عندي برنامج واحد للهندسة المدنية على مستوى قطاع غزة، ما هو الضامن أن هذا البرنامج هو الأفضل؟ الذي يكشف يعني إن صح التعبير أن هذا البرنامج ربما جيد أو أقل جودة هو وجود برنامج آخر في جامعة أخرى.
نعم،
لأنه في الآخر الاثنين راح يقدموا عفوا لما يعرف بمزاولة المهنة اللي هو الآن تعكف عليه نقابة المهندسين.
يعني ألا تعتقد الوزارة أن هناك تضخم في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة؟
هناك الآن وظائف في ديوان الموظفين العام يتقدم لها خريج مثلا الهندسة من الإسلامية، وخريج الهندسة من الأزهر، وخريج الهندسة المدنية مثلا من فلسطين، أو من كلية العلوم والتكنولوجيا على سبيل المثال، أو من كلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. اللي هتكتشفوا أنت حقيقة أنه حتى المؤسسات التي هي حديثة عهد وصغيرة حجم من ناحية عدد الطلاب، هناك من خريجها من نافس على مواقع متقدمة في وظائف في ديوان الموظفين وفي مزاولة المهن الصحية، امتحانات مزاولة المهنة في لدى وزارة الصحة. حقيقة التنوع المؤسسي تنوع يهدف للمنافسة، يهدف لإثراء البيئة التعليمية. وبالرغم من ذلك هناك سياسات واضحة لدى هيئة الجودة والاعتماد في كل من غزة والضفة بأنه البرامج المتكررة لا تجاز لها برامج جديدة. بمعنى والله أنا عندي مثلا أكثر من برنامج في العلوم الإدارية أو في العلوم التربوية، الآن لو تقدمت جامعة جديدة أو مؤسسة تعليم جديدة تريد أن ترخص برنامج في العلوم التربوية، لا، هذا البرنامج يوضع تحت فحص شديد إلا أن تقدم شيئا نوعيا، يعني كان تكون هناك تخصص فرعي أو تخصص يمثل إضافة لبيئة سوق العمل الفلسطيني. نعم، وهذا الأمر يعمل فيه في كل غزة والضفة الغربية.
يعني أفهم من كلامك دكتور أيمن أنك تقول لا يوجد تضخم في مؤسسات التعليم في قطاع غزة، وأن هذا التزايد يصب في مصلحة الطالب لأنه لا يتم تكرار البرامج في الجامعات، أليس كذلك؟
الدول المتقدمة التي تقدم تعليما عاليا نوعيا في كل من أمريكا وأوروبا هناك تعداد أو عديد من الجامعات في دولة الولايات المتحدة يعني يفوق 1200 جامعة مرخصة معترف بها إلى 300 مليون مواطن. احنا عندنا حقيقة عدد مؤسسات التعليم العالي كجامعات
الولايات المتحدة 400 مليون مواطن.
هي الآن الإحصائية اللي عندي 300 مليون مش زي صار 400 ما عندي مشكلة. لكن أنا اللي بدي أقول لك هي إنه إحنا عندنا نسبة المواطنين الملتحقين ببيئة التعليم العالي اللي هي تعتبر قرابة 95 ألف إلى 100 ألف طالب يلتحقون ب 29 أو 28 مؤسسة تمثل قرابة 5% من تعداد السكان. هذه النسبة تضاهي النسبة في الولايات المتحدة وتفوقها في بعض البلدان الأوروبية، وبالتالي تعداد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة هو مبرر حقيقة، وأنا لا أجد فيه إشكالية طالما أنه يقدم تعليما نوعيا. لكن إذا إحنا بنلمس أنه والله هناك مؤسسات تعليم عالي تقدمت بالترخيص وأخذت هذا الترخيص ثم قدمت تعليما ليس بالضرورة جاذبا لهذا متلقي الخدمة، متلقي الخدمة حساس جدا ويستطيع أن يرصد ما هي المؤسسة التي تقدم تعليما جيدا وما هي المؤسسة التي تقدم تعليما ليتسم بجودة. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن لدينا فرق فنية تزور هذه المؤسسات سواء ناحية الجودة والاعتماد الأكاديمي، أو نحن لدينا لجان إشرافية ورقابية في التعليم العالي تجمع بيانات حول مدخلات التعليم وحول عمليات التعليم وحول مخرجات التعليم.
نعم.
وبالتالي لدينا حقيقة ترتيب أو تصنيف لهذه المؤسسات، وعندنا يعني رسائل وجهت لكثير من المؤسسات بضبط مجموعة مخالفات وبإنذار هذه المؤسسات اللي وصل فينا إن نقول له معك 6 أشهر تسوي وضعك في ضوء القانون، وإلا أنت ممكن قانون التعليم العالي بيقول بعد 6 أشهر إذا لم تلتزم هذه المؤسسة ممكن تؤدي إلى إغلاق.
طب دعني أقتبس لك من هذا التحقيق الصحفي الأكاديمي سامي عكيلة يتحدث عن وجود تضخم في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة، ويضيف للصحيفة حصلت على معلومات بوجود أعداد كبيرة من البرامج الأكاديمية جرى اعتمادها لمؤسسات تعليمية مختلفة في وقت قصير وقياسي مع عدم مراعاة المعايير الأكاديمية والفنية التي تتضمن الكادر الأكاديمي من ناحية المؤهل والكادر المالي والبيئة الأكاديمية التي لا تلبي الحد الأدنى من الشروط المطلوبة. ولفت الأكاديمي عكيلة إلى أنه وصل الحال إلى افتتاح فروع لبعض المؤسسات التعليمية في شقق سكنية وحواصل تجارية، وهو ما ينذر بانهيار المنظومة الأكاديمية وتحول العديد من المؤسسات التعليمية إلى آلة تفريخ الخريجين دون إعطائهم الحد الأدنى من المهارات والقدرات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وليكونوا مؤهلين علميا وعمليا لسوق العمل. إذن هناك مؤسسات أكاديمية في شقق سكنية وحواصل تجارية وقد أعطي لها يعني الاعتراف في وقت قياسي قصير جدا مع عدم مراعاة المعايير الأكاديمية والفنية، كيف ترى الدكتور يا أيمن؟
الكلام هذا يعني فيه شيء من الصحة لكنه في مجمله كلام غير دقيق، يعني ممزوج فيه بعض من الصحيح وبعض من الخلط. بمعنى أنا بدي أكون واضح معك، خلال وجودي أنا كوكيل مساعد لشؤون التعليم العالي من شهر 8/2015 للآن شهر 10/2017 يعني قرابة 2 وكسور لم تجز ولا مؤسسة تعليم عالي جديد، ولم يجز برامج يعني جديدة لمؤسسة التعليم العالي. والسبب بيقول لك إياه بصراحة لأنه عندنا سياسات داخل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة كانت خلال السنتين الماضيتين إنه أي مؤسسة تعليم عالي إذا أرادت أن ترخص ولو برنامجا واحدا جديدا يجب أن تقيم هي كمؤسسة ابتداء.
وماذا عن قبل
إذا تسمح لي؟ كان يجب أن تقيم المؤسسة خلال السنتين الماضيتين ويقيم لها برنامج. فإذا المؤسسة كان تقييمها إيجابي يعني حازت على 70% فمن فوق في كل المعايير أو قيم لها برنامج وكان هذا البرنامج واعد ممكن ينظر في أي أوراق اعتماد لأي برامج جديدة في هذا السياق. فهناك محدودية جدا كان في إجازة البرامج خلال العامين الماضيين، وأنا لا أكاد أذكر أن أجيز برنامج خلال السنتين الماضيتين في قطاع غزة. الآن السياسات المتبعة لدى هيئة الجودة والاعتماد، وأنا من خلال يعني اطلع على كم من الوثائق حتى في الأعوام 2009 و2010 و2011 اللي كان فيها إجازة لبعض البرامج، لا كان هناك ينتدب فريق من 3 من الأكاديميين المتخصصين برتبة أستاذ مشارك أو فول بروفيسور يقيم هذا البرنامج في بعد بيئته المكانية، في بعد وجود أكاديميين مفرغين، في بعد وجود جهوزية بمستوى الورش والمعامل اللي تلبي الحد الأدنى، ثم المعايير المتعلقة بالمناهج والكتب الدراسية، ثم المعايير المتعلقة باعتماد الخطط الأكاديمية لكل تخصص من هذه التخصصات. يعني عفوا، عملية اعتماد برنامج عملية بنية ليست يعني بالشيء السهل، التي أحيانا قد تأخذ أكثر من 6 أو 7 أو 8 أشهر في أخذ ورد. هذا البرنامج يقيم قبل أن يبت فيه، وأحيانا لا يبت فيه لسبب قصور.
هذا ما تتفضل قصور به دكتور أيمن، ولكن
إنما
الرسالة أيضا التقت بأحد العاملين في الجامعات حديثة العهد، والتي حصلت على ترخيص وتعمل حاليا في قطاع غزة، حيث أكد أحد العاملين في هذه الجامعة ورفض طبعا الكشف عن هويته أن الكلية التي يعمل بها لا تخضع لأدنى شروط إقامة الكليات الجامعية التي تنص عليها وزارة التربية والتعليم، ولفت إلى أن الكلية حصلت على الترخيص في فترة وجيزة جدا، وتعمل حاليا في مدينة غزة في ثلاثة حواصل إيجار، في حين أن إنشاء كلية له متطلبات وفق القوانين والأنظمة، موضحا أنه لا يوجد راسبون في مساقات الكلية التي تعمل بأقل الإمكانات الممكنة، وتقبل أي مدرس يتقدم إليها ويقبل بأقل الرواتب. يعني هذا الكلام منافي تماما لما تتفضل به دكتور أيمن.
أنا بدي أكون واضح معك وصريح. أنا عندي مشهد كبير لما أنا أتحدث عن قرابة 95,000 طالب يتلقون تعليم في 29 مؤسسة، فربما هناك تكون يعني بعض المؤسسات لا تقدم تعليما يتسم بجودة ولا بنوعية، لكن إذا أنا أرصد بأمانة حجم هذه الظاهرة، فأنا أقول أنه لا يشكل 2% من جسد التعليم العالي بشكل عام، وفي مجمله جسد
يكاد يجمع الأكاديميون على أن هناك فوضى تعليم في قطاع غزة.
لا، هذا كلام ليس دقيق ولا له علاقة من الصحة، لأن أنا بقول لك أكثر من 95% من طلبتنا يلتحقون بمؤسسات تعليمية تتزم بمعيارية عالية في معايير بيئتها المكانية أو بيئة الأكاديميين والمحاضرين أو بيئة البنية التحتية لها. إذا في عندنا إشكاليات فالإشكاليات محدودة وتنحصر في بعض المؤسسات اللي احنا فعلا زرناها وقيمناها ولدينا تقارير مكتوبة حولها، ونعلم تماما أنه في هناك تدني في أداء بعض منها، ووجهت رسائل قوية إلى هذه المؤسسات أنه أنت معك 6 أشهر لتسوية أوضاعك في ضوء القانون. وهذه الرسائل كانت آخر رسالة صدرت عن هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي قبل 15 يوم لأحد المؤسسات اللي أنت بتتكلم عنها أنها تقدم تعليما في كذا وكذا.
يعني أريد أن أكون واضح معك،
يعني نحن في حق أبنائنا الذين يتلقون خدمات تعليمية لا نحابي أحد حقيقة مهما كان هذا الأحد، ولسنا مستعدين إنه هؤلاء الناس إحنا فعلا يعني نقدمهم على صح التعبير قربانا لهذه المؤسسات الربحية التي قد تتاجر هنا وهناك. لكنه بالمجمل جسد التعليم العالي في قطاع غزة جسد متعافي، وأنا بقول إنه يعني نسبة الجودة في مجمل مؤسساتنا سواء جودة الالتزام بالمدخلات أو تقديم عمليات تعليمية،
نعم،
أو جودة المخرج بالتالي.
أريد أن أنوه للمستمعين الكرام أننا بانتظار انضمام الأستاذ سامي عكيلة الأكاديمي والناشط المجتمعي معنا في هذه الحلقة، وكنا قد نسقنا معه سابقا ووعدنا بالخروج معنا في هذه الحلقة. طيب دكتور أيمن، أيضا مراسل الرسالة هكذا يقول التحقيق تجول في فروع إحدى الجامعات التي تستأجر عمارة سكنية من عدة طوابق لا تصلح لأن تكون مبنى جامعيا بسبب عدم مطابقتها مع الشروط، ويفتقر المبنى لمساحة خاصة بالطلبة حيث توجد قاعات دراسية فقط، كما أن القاعات غير مهيئة بالكامل للدراسة كونها تفتقر للتهوية والإضاءة الجيدة بسبب ملاصقتها للمنازل السكنية. ويؤكد الطالب سالم عبد الهادي الذي درس في إحدى الكليات المرخصة مدة عام كامل قبل أن ينتقل إلى كلية أخرى أنه ترك الكلية الأولى بعد تيقنه بأنه لم يستفد من تعليمها شيئا وأنها تهتم بالربح فقط، ولفت سالم إلى أنه نادرا ما يرسب الطالب في المساقات في حين لا يهتم الطلاب للحضور أو معرفة المنهاج، وكثير من الطلاب ينجحون بعلامات عالية رغم أنهم لا يقدمون شيئا بالامتحانات. أليست هذه مهزلة؟
يعني نتحدث إحنا عن المعايير الفنية دكتور وعن جودة المحاضرين.
أنا كمان مرة بتحدث كلام واضح. الآن عندنا جامعات مرخصة، هذه الجامعات عددها 8. الآن ما يسمى بالفروع أنا أقول إنه هذه فيها نوع من التسيب الحقيقي، لكن الجامعة كجامعة تأخذ ترخيصا وفق مجموعة من المعايير العالية. الجامعة يجب أن يكون لديها 50 دولم في البيئة المكانية، يجب أن يكون لديها عدد من المواصفات المهمة في مساحات القاعات الدراسية ومساحات المسطحات الخضراء ومساحات المعامل. هناك معايير صارمة في الجامعة التي تأخذ ترخيص، لكن فكرة فعلا افتتاح الفروع اللي هي كان تقول الجامعة ترخص في غزة بيئة المكانية جاذبة ثم تفتح فرعا في خان يونس وفرعا في رفح، أنا أقول هذه الفروع كليتها فيها تجاوز واضح لمعايير التعليم العالي. ووجهنا رسائل واضحة لإخواننا في هيئة الجودة والاعتماد إنهم يشرعوا في فعلا هذه الفروع أنها تسوي أوضاعها في ضوء القانون، والقانون بيقول إنه ما ينطبق على الفرع ينطبق على الأصل ابتداء. يعني أي واحد بده يعمل فرع ما بصير له يستأجر شقة عشان يدرس فيها بعض المساقات ولا يستأجر بناية ولا ما شابه ذلك. بدك تفتح فرع للجامعة، الأصل ما ينطبق على الفرع ينطبق على الأصل. فلذلك هناك يعني الآن فريق يعكف حاليا لدى هيئة الجودة والاعتماد في غزة بتطوير معايير الفروع لملاحقتها. هذا أمر يعني مهم وواضح لدينا، وإن شاء رب العالمين خلال فترة وجيزة جدا هذا الأمر يحل. هذا الفرع يا بيغلق يا بيسوي وضعه وفق معايير الفرع كمعايير الأصل تماما. وهذا الأمر احنا ماضيين فيه بإذن الله تعالى.
يعني اللافت ليس فقط القاعات والمباني وما إلى ذلك، المشكلة الكبيرة أنه بيحكي التحقيق أنه الطالب نادرا ما يرسب ويحصل على درجات عالية رغم أنه لا يهتم بالحضور، وهذا بالتأكيد يؤثر على يعني الخريجين في المستقبل وسوق العمل وما إلى ذلك. وكيف يمكن متابعة هذا الأمر؟
حقيقة احنا يمكن خلال العامين الماضيين شكلت يمكن أكثر من 42 لجنة فنية. كان هدف هذه اللجان فعلا منها فحص المدخلات، يعني مدى التزام الجامعة بمعدلات الثانوية العامة أو مدى التزام الجامعة بشروط ومعايير التجسير، لأنه ابتداء إذا أنت ضبطت المدخلات أنت ضمنت أنه يدخل لهذه البيئة التعليمية طالب قوي. إذا دخل لهذه البيئة التعليمية طالب قوي أنت هنا تضمن أنه الطالب القوي أصلا هو شكل الركيزة الأساسية بتجويد العملية، لأنه ابتداء هو سيرفض أنه يقدم له تعليم واهن، لأن الطالب القوي حقيقة جاي يتلقى معرفة قوية. فإذا وجد مؤسسة تقدم تعليما جادا بالتلقائية، الجامعة الآن هي أو هذه المؤسسة بغض النظر سواء كانت كلية أو كلية متوسطة، إذا قبلت مجموعة من الطلبة الأقوياء بالتلقائية ستكون أمامها تحدي أن تقدم تعليما جاذبا، وإلا هذا الطالب القوي سيتركها لاحقا وسيكون هو مثابة دعاية متحركة تجاه هذه المؤسسة. فلذلك ضبط المدخلات إحنا بنركز عليه بشكل قوي. هناك أيضا فرق أخرى تشرف على العمليات، يعني بما معنى تزور بعض المؤسسات، تدخل حتى في القاعات الدراسية، ترصد بعض الملاحظات، حتى بعض التخصصات التي أجيزت في مرحلة من مراحل تقييمها كنا نأخذ أوراق امتحانية حقيقة ونفحص ما يكتب الطلاب ونقارن الدرجات بشكل أو بآخر إذا كان لدينا اشتباه في برنامج ما، وإن كان هذه العقلية الأصل لها تكون سائدة، عقلية إن صح التعبير الشرطية في التعاون بيئة التعليم العالي، بيئة التعليم العالي الأصل يكون لها حرمتها ويكون لها استقلاليتها حسب القانون. لكن عندما كانت تأتينا حقيقة إشارات دامغة معينة أنه في هناك ربما مؤسسة في برنامج ما، كنا لا نتوجه لهذه المؤسسة، نطلب أوراق الامتحان، ندخل قاعات التدريس، نرصد كيف تدار المحاضرات وكيف تدار.
متى آخر زيارة قمتم بها وجولة على الجامعات؟
في نهاية الفصل الماضي وفي بداية الفصل الحالي كان لدينا أيضا يعني فرق تشكل لفحص المدخلات، لأننا الآن في بداية الفصل الدراسي بنفحص المدخل، خلال الفصل بنفحص عمليات، وفي النهاية بنتعامل مع مخرج اللي هو شهادات، والشهادات هذه برضو بنفحصها حسب الأصول، مدى التزام بالخطة الدراسية، مدى التزام بعدد الساعات المعتمدة ضمن هذه الخطة وعدد الساعات في الفصل الدراسي الواحد، هناك معايير معينة للمخرج أو للشهادة وهذه كلها ترصد حقيقة. فأخي العزيز هذه البيئة لا هي بيئة خاضعة لمعيارية، لكن كمان مرة أنا بس يعني بحبش أنا أحيانا أنه أنت تأتي بشيء يعني قليل لا يمثل 2% من بيئة وتعكس وتقول هذه بيئة التعليم العالي. أنا بقول لك بأمانة وبتجرد من 95,000 عند قرابة 93,000 يلتحقون بمؤسسات تعليم هي محترمة في تصنيفنا وتقدم تعليما جاذبا. يعني هذه المؤسسات اللي يعمل فيها صاحبك التقرير أو زميلك أنا أبشرك أنها لا تحتوي أكثر من 2% من بيئة التعليم العالي، لكن مش ضروري 2% إذا ما لهم تحت المجهر هذول 2% كبيرة.
ولكن دكتور أيمن، ألا تعتقدون أن ازدياد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة أدى للتنافس محموم من قبل هذه المؤسسات على الطالب وخفض المعدلات، وهذا يضر بالعملية التعليمية وبالمخرجات أيضا، أليس كذلك؟
هو أخ العزيز يعني أنت برضو لازم ترصد مجموعة من العوامل وتحللها تحليل جيد وتتوقف عندها. احنا عندنا سنويا يقبل في بيت التعليم العالي من 15,000 الى 18,000 وقد يصل العدد الى 20,000 طالب. احيانا كثير من الجامعات تستوفي احتياجاتها من الطلبة عالي المعدلات، يعني بما معنى مثلا الجامعة الاسلامية في الهندسة تنزلش مثلا عن 80 او 85 في بعض التخصصات، كذلك في الازهر احنا بنحط الحد الادنى للهندسة مثلا.
يعني الجامعة الاسلامية كانت قبل افتتاح هذه المؤسسات التعليمية الجديدة كان مفتاح الهندسة لا يقل عن 90%، ولكن في ظل حالة التنافس الشديد بين الجامعات اضطرت الجامعة لتنزيل المعدل إلى 85 وإلى 80 أيضا في بعض السنوات.
هي لم تضطر، إذا الجامعة أي جامعة بدأت تلتزم بمعيارية التعليم هي الأصل ما يزيدش عدد الطلبة المقبولين في الدفعة الواحدة عن 25 إلى 35 لتقديم تعليما جيدا، قد يصل إلى 50 في أسوأ الأحوال، لكن الجامعات عندما تزيد هي تعاني من إشكاليات مالية. ونحن العنصر الثاني اللي بدي أقول لك هي
المعاناة من الإشكاليات المالية يتم تعويضها على حساب الطالب بخفض المعدلات.
أنت عايز تفهم الفكرة تبعتي، فرجاء ما تضلكش تدخل الشمال عشان أنا يعني ما تشتتنيش، والهدف إنك تأخذ مني فكرة ناضجة عشان تبني
أكيد
عليها.
أكيد.
فعشان هيك ما يعني
نحن يعني نتحاور.
لا مش هيك الحوار، انت بدك تقطعني عشان انا ما وصلش فكرتي بشكل جيد.
لا يعني انا
بقول لك هناك ثلاث عوامل.
كمل فكرتك.
هناك
يعني
ثلاث عوامل
الذي تريده، تفضل.
هناك ثلاث عوامل. العامل الاول اني انا بقول لك انه احنا بنضع شروط، هذه الشروط الجامعات الكبرى الوازنه تلبي احتياجاتها في الكليات من نسب مرتفعه 80% فما فوق، بينما انا اصلا منزل عندما قلت انه يجوز ان يلتحق بالهندسه 75% فيما فوق، فطالب الهندسه الان اللي ما حصلش فرصه انه يلتحق بجامعه الاسلاميه او بجامعه الازهر وسيلتحق بجامعه ثالثه او برابعه، واضحه الفكره؟ فهناك الان جامعات هي لا تعتبر كلاس فيرست كلاس صح التعبير اصنف لك اياها، لكن هي مرخصه كليه هندسه ممكن تقبل طلبه من 75% ل 80% بنفس المعيار. هناك مثلا قد تكون كليه تربيه زي جامعه الاقصى على سبيل المثال، جامعه الاقصى جامعه حكومية شبه مجانية يعني متدنية الرسوم، فهنا جودة التعليم بتلاقي الطالب بينافس، ممكن جامعة الأقصى تأخذ في كلية التربية مئات الطلبة كلهم معدلاتهم فوق 80% سواء علمي أو أدبي. طب الآن في كليات تربية موجودة في جامعات أخرى قد تأخذ من 70 قد تأخذ من 75 قد تأخذ من 65 اللي هو الحد الأدنى اللي احنا بنقول منزلش عنه. فأحيانا يعني تنوع المؤسسات يؤدي إلى تلبية الاحتياج التعليمي، لانه في النهايه التعليم حق مقدس كفل القانون الاساسي. يعني انا بقدرش اقول لطالب معاه ثانويه عامه في بيئه محاصره في بيئه مغلقه في بيئه فيها نسب عاليه من البطاله اقول له انت لو سمحت اقعد في البيت، لانه والله انت ما عندك 70 ولا 65 ولا 75. طالما انه المجتمع نفسه ما فيش فيه مسارات اخرى تفتح لهذا الخريج خريج الثانويه اما ممارسه العمل او التحاق مثلا بثقافة السوق بأعمال تجارية بأعمال مهنية، فأنا الأصل أنه يكون ملبى حق مكتسب لهذا الطالب بتلقي المعرفة.
ولكن يعني أليس من المفترض أن تكون وزارة التربية والتعليم يعني ضابط لهذا التهافت على خفض معدلات يعني ونسب الطلبة لاستقطاب أكبر عدد ممكن منهم؟
أنت عندك سنويا يتقدم للثانوية العامة 33,000 طالب، في الدفعة الأولى في نسبة النجاح في الدور الأول بيكون عندك 22,000 يحملون شهادة الثانوية العامة، هذول 22,000 معدلاتهم فوق 50%، من 50 لحوالي 60% قرابة 5,000 طالب، فوق 60% بتلاقي عندك 17,000 طالب يحملون ثانوية عامة. إن لم يوجد لهم المجتمع مسارات أخرى غير التعليم فالأصل أن تفتح لهم نوافذ التعليم. الآن أنا بقدرش أحول دون هذا، هذا أو 60% أو 50% أن يلتحق ببرنامج دبلومة هنا أو هناك، أو أول 65% أن يلتحق ببرنامج بكالوريوس. الآن تنوع المؤسسات، هناك مؤسسات تلبي احتياجاتها من فيرست كلاس من الطلبة اللي فوق 80 أو فوق 85 أو فوق 75، وهناك جامعات بتقبل طالب من 65% لأن الحد الأدنى في كل من رام الله وغزة هو 65% لبرامج البكالوريوس، والحد الأدنى لبرامج
هناك جامعات يعني تقبل أقل من هذا المعدل في البكالوريوس.
مش صحيح الكلام، لأنه في الآخر هذا الطالب لو ما يجيب شهادته مش هتصدق شهادته لا في غزة ولا في رام الله.
سوق بقبل 60% يعني في جامعات 60 في 62%.
شوف كيف
ما ذنب الطالب
بس
يعني
خلي بس خلينا أنا أفهمك الصورة عشان تكون واضحة. إحنا الآن في تشريعاتنا 2016-2017 اعتمدنا نسبة 65% حددنا وتوافقنا مع الإخوة في رام الله. يعني رام الله كانت تقول الحد الأدنى لأنظمة البكالوريوس 65%، وإحنا تجاوبنا معها في العام الدراسة 2016 وفي العام الدراسة 2017. الآن آخر سنتين نحن نقبل في جامعاتنا أنظمة البكالوريوس من 65% تماما. ما قبل ذلك كانت غزة تشرعن 60%. أنت الآن كونك كنت تشرعن، إذا لما تجيك شهادة لطالب من 60% بدك تعمل معه باحترام وتصدقها طالما أنك ابتداء أنت سمحت لهؤلاء. لكن احنا الان في اخر سنتين لا رفعنا سويه برامج البكالوريوس. هتقول لي ليش؟ هقول لك باختصار شديد، لانه انا عندي اردت ان الشريحه من 60 ل 65 اضخها في برامج الدبلوم، لان انا كنت معني اعزز الدبلوم. هذا الطالب اللي جاي من 60 ل 65% ثانويه عامه كان لما يدخل في انظمه البكالوريوس يوهن هذه البرامج، لكن الان انت لما جبته واضفته لشريحه الدبلوم اللي تمثل 50% في مجملها هو اضافه نوعيه لهذه الشريحه. وهذا الامر احنا توافقنا عليه بين غزة وبين الضفة الغربية وما فيش مشاكل. وأنا بقول لك هناك نسبة التزام حديدية تصل لأكثر من 98% بالتزام بمعدلات القبول، اللي بخالف بيعرض نفسه للمسألة القانونية. ونفس الطالب هو أصلا ابتداء بيجي بيسأل بقول الله أنا دخلت كذا فهل مسموع لي أو كذا أو لا، بيقولوا لا ابتداء يجب أنك تغير لمسارك أو تلتزم ببرنامج دبلوم كذا. حتى برامج الدبلوم ما هو ذو علوم صحية بنشترط 60% للقسم الأدبي وال 55% للقسم العلمي. العلوم الهندسية لها أيضا شروط وما شابه ذلك، يعني حتى الدبلومة هي ليست مفتوحة على عواهن.
طب يعني هل هناك أي خطط استراتيجية لدى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبرامج التي فيها تكدس عدد كبير من الخريجين، مثلا يعني تخصص طب الأسنان هناك تكدس شديد في عدد الخريجين، هل تملك الوزارة الحق في إغلاق برنامج ما واستبداله ببرنامج آخر كي تترك الفرصة للسوق ل يعني برامج جديدة ويعني مطلوبة في سوق العمل،
أو إيقافه مثلا سنة سنتين؟
هو اللي بصير أنه عندما يجاز البرنامج ابتداء الأصل أنه يكون في التزام بعدد معياري من الطلاب، بالذات طلبة الطب وطب الأسنان والهندسة. أنت تتحدث في الدفعة الأولى لطلبة الطب عندما يجاز البرنامج من الوزارة في رام الله أو في غزة بيكونوا مشترطين ألا يزيد عدد الطلبة عن 25 استثناء قد يصل ل 30 طالب. الإشكالية في الدفعة الثانية أو الثالثة بتبدأ هذه الجامعات تراكم. الآن أنت تستطيع أنك تتدخل وتوقف هذا البرنامج، والله هذا البرنامج يعني يوقف سنة أو سنتين، والوزارة في رام الله مارست هذا الأمر. حقيقة في غزة هناك يعني أنا بقول بدي أقول لك حالة استثنائية وحالة متفردة. أنت حقيقة ماذا تستطيع أن تفعل عندما يكون لديك في كل 1% 100 طالب؟ وهذا يعني تحدي حقيقي لنا كمجتمع. يعني إيش أقول لك في كل 1% 100 طالب؟ يعني الطالب جاي 99% فما فوق تلاقي 100 طالب جايين فوق 99، فوق 98 ل99 بتلاقي كمان 100 آخرين، من 97 ل98 بتلاقي كمان 100 طالب آخرين. يعني أنت ممكن تلاقي فوق 97% 300 طالب وطالبة، فوق 96% تلاقي 400 طالب وطالبة. هذول الطلاب واضح جدا انه في مجملهم بكونوا مركزين على مسار الطب وطب الاسنان. انت الان في ظل حالة الحصار وحالة اغلاق البلد وحتى محدودية السفر إيه، انت قادر الان تشد تقول الله ممنوع يقبل طلب الطب الاسنان والطب، اقبلوا يا اسلامية انتو مثلا في الطب دفعة الذكور 35 دفعة 35 وانت يا اسر كذلك يعني 70 70 هي 140 طالب، وانت في فلسطين عندك طب أسنان وما تقبل أكبر من 35 طالب ومثل الأسر 35، يعني إجمال المشهد انت حوالي 200 طالب دخلوا الطب وطب الأسنان، ماذا تفعل ل 200 طالب آخر جايبين فوق 96%؟ الآن هذا تحدي مجتمعي. لو كان الجو عفوا يعني جو انفتاح وجو سفر وجو معبر مفتوح وحتى الانتقال للضفة الغربية للدراسة في جامعاتها متاح، هذا الأمر انت تلقائيا تستطيع أن تفرض معايير صارمة، لكن انت في الآخر لا تريد أن تفرض معايير صارمة تلحق ضرر بمتلقي الخدمة اللي هو الطالب ففي هذه الحالة أجت الوزارة في رام الله الآن اتخذت قرار قبل حوالي 8 أشهر أو 6 أشهر،
نعم،
منع ترخيص أي برنامج في مجال الطب وطب الأسنان. إحنا الآن حقيقة كلنا أمل أن تكون المصالحة الوطنية هي انعكاس إيجابي لتسوية كثير من الإشكاليات في بيئة التعليم العالي. طبعا احنا نقول اول اشكالية او اول تحدي كان بواجهنا هو ازدواجية التعليمات، يعني التعليمات سواء في تصديق الشهادات او التعليمات المرتبطة مثلا بانظمة القبول او بانظمة التجسير، كان في هناك تباين في هذه التعليمات. الان توحيد التشريعات بيخدمنا كتير كبيئة، لكن بيفرض ايضا على وزارة التربية والتعليم مزيد من المراعاة لخصوصية بيئة غزة. يعني بيئة الضفة الغربية بيئة تتسم بانفتاح وبيئة تتسم بنسبة بطالة أقل بحوالي 12 أو 13% أقل من نسبة البطالة في الضفة الغربية عن غزة، في هناك حالة من الأريحية أمام الجمهور أو المواطنين. بنأمل هذه الحالة تنعكس على مجتمعنا، بنأمل أنه تكون هناك معايير موحدة في برامج في مجال إجازة البرامج. وإن كان أنا حقيقة لا أطعن في برامج غزة، أنا أقول ومن خلال اطلاعي على كثير من المعايير المطبقة في بيئة التعليم العالي لإجازة البرامج هي معايير ناضجة وتتسم،
نعم،
بمصداقية عالية.
طيب أيضا استنطق التحقيق الصحفي الأكاديمي في مجال التعليم الدكتور زاهر كحيل، وقال يعني أنه يوجد عدد من الكليات يجب أن تغلق فورا بسبب أنها كليات تجارية وتعمل على تشويه التعليم ولا علاقة لها بالجودة ولا تقدم خدمات صحيحة. وشدد كحيل أيضا على ضرورة تكوين مجلس مرجعي لحملة الأستاذية من الجامعات والكليات المختلفة وكذلك القطاع الصناعي والنقابات يشرف على الخطط والمناهج المطلوبة. ويرى كحيل أن طواقم وزارة التعليم بالضفة وغزة بحاجة للتغيير، لأن أغلبهم لم يعملوا في جامعات ولا يعرفون حيثيات التعامل مع الأكاديميين، داعيا لاستبدالهم بمن عملوا بالجامعات من أكاديميين وفق قوله. ما تعليقك دكتور أيمن؟
والله تعليقي يريد يكون عندنا الناس اللي بنظروا في مجال التربية والتعليم، يعني أول ما يطبقوا معايير الجودة على مؤسساتهم، لأنه إحنا يعني عندنا إشكاليات عويصة في ازدواجية ما بين ما نقول وما نطبق. هاي إشكالية عويصة جدا. التعليم هو رسالة خالدة من وجهة نظري، والرساليون فقط هم الذين ينجحون في بيئة التعليم والتعليم العالي، إنما الربحيون سينبذهم الناس وينبذهم كل الشرائع سواء شرائع السماء ولا شرائع الأرض. إذا التعليم ارتبط بالربحية العالية فقد كثير من مصداقيته، ومهما كان المنظرون ينظرون لكن عندما يصبح الهدف هو الربح فكثير من المعايير يتم اختزالها. لذلك حقيقة أنا بقول بأمانة لو احنا نظرنا إلى تحليل مؤسسات التعليم العالي بتلاقي المؤسسات غير الربحية هي التي تتسم بجودة عالية. وبالمناسبة أنا بقول لك كمان مرة، أكثر من 96% من طلبتنا الملتحقين هم يلتحقون ببرامج غير ربحية. يمكن اللي بيلتحقوا بالبرامج الربحية ما بيزدوش على 4-5% اللي هي بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناسبة.
نعم.
وهنا هذا طبعا بالمناسبة الجمهور حسه راقي والجمهور ناضج ويعرف ما هي المؤسسة التي تقدم تعليما جيدا ويتسم.
ولكن هل بالفعل أن طواقم وزارة التربية والتعليم بالضفة وغزة يعني لم يعملوا في جامعات ولا يعرفون حيثيات التعامل مع الأكاديميين؟
والله أنا أقول
ونحن للإنصاف يعني
أنا
قد نسقنا مع دكتور زاهر كحيل للخروج معنا في هذه الحلقة ووعدنا بالخروج معنا، ولكن قبل موعد البرنامج بخمس دقائق اعتذر، ويعني هذا يعني وجب التنويه لذلك. تفضل دكتور.
باختصار شديد الوزارة هي الجهة المرجعية التي تحكم على أداء الناس، وليس المؤسسات التي ترخص من الوزارة هي التي لديها الصلاحيات في أن تقول هذا يصلح أن يكون في هذا المكان أو لا يصلح. إحنا لدينا فرق كلهم من حملة شهادات الدكتوراه، لديهم خبرات في بيئة التعليم والتعليم العالي عشرات السنوات سواء في غزة أو في الضفة الغربية. التقينا مع الفرق العاملة في الضفة الغربية في زيارات إخواننا بعد يعني المصالحة الوطنية اللي حدثت، إحنا لمسنا جانب من الخبرة العالية سواء لدى الفرق العاملة عندنا في غزة أو لدى الفرق العاملة في رام الله. وأنا بقول هذا الاتهام مردود على أصحابه، لكن أنت دائما عندما تأتي وتضع النقاط على الحروف الناس بتبدأ الآن تبحث عن منفذ يمين أو يسار، فبتضطر في الآخر تبدأ تنثر التهم يمنة ويسرى. لكن أنا بقول عندنا ناس يعملون في بيئة التعليم العالي، كثير منهم يحملون درجة الدكتوراه ومن دول محترمة وفي تخصصات محترمة، وكثير منهم عاملة في البيئة الأكاديمية في مستوى الإشراف على رسائل الجامعية أو مستوى التدريس السابق في بيئة التعليم العالي. وأنا بقول باختصار إنه تعليمنا العالي سواء الجهات الإدارية أو الإشرافية هي تمثل جسد متعافي بشكل كبير جدا.
طب دعنا نستغل وجودك معنا دكتور أيمن ونتطرق لموضوع يعني استلام حكومة الدكتور رامي الحمد الله لمهامها في وزارة التربية والتعليم. ما الذي حدث بالضبط وكيف سيتم التعامل مع الجامعات الغير معترف بها من قبل الحكومة في رام الله؟ هل هناك أي خطوط عريضة حول هذا الموضوع وكيف سيتم التعامل معها؟
حقيقة يعني في الآخر وفي الأول هذه البيئة تضبطها أنظمة وقوانين، يعني لا تضبطها هو شخصية. إحنا باختصار شديد يعني كنا شفافين مع إخواننا في رام الله فيما يتعلق ببيئة التعليم العالي. طلبوا منا قوائم بأسماء البرامج والمؤسسات المجازة سواء من غزة أو من رام الله والعاملة في قطاع التعليم العالي في قطاع غزة، وقدمت لهم هذه القوائم. تناقشنا كثيرا في كيف نعادل الشهادات في غزة وكيف نصادق الشهادات في غزة وكيف حتى تجاز البرامج. الفرق الفنية اللي أجت من رام الله حقيقة فرق تتسم بمهنية عالية، والفرق التي جلست من غزة معها فرق تتسم بمهنية عالية، وكان في درجة عالية من المصداقية والمصارحة. وأقول لك لا وقت مكسرا يعني إخوانا اللي زارونا من رام الله وجدوا في غزة فرق تتسم بدرجة عالية من المهنية، وإحنا لمسنا لديهم أيضا هذه الروح. الآن عندما نقول أن هناك مؤسسات موجودة في قطاع غزة، هذه المؤسسات هي موجودة بموجب قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 98، والذي يقول أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي تعطي التراخيص سواء بالاعتمادات العامة للمؤسسات أو بالاعتمادات الخاصة للبرامج التي تقدمها هذه المؤسسات. هناك جسد أو جسم إداري ناظم كان يعطي هذه التراخيص اسمه هيئة الجودة والاعتماد، عامل في غزة، عامل في ضوء نظام وقانون، عامل من العام 2011 و12 لغاية 2017 خلال السبع سنوات الماضية. هذا الإرث إرث ولد من رحم قانونية، وبالتالي إذا أنت بدك تتعامل معه لا يسعك إلا أن تتعامل معه أيضا بروح القانون. المؤسسات هذه تقيم، فما كان منها من برامج تمثل إضافة نوعية لسوق العمل الفلسطيني، تقدم تعليما جاذبا وبيئة جاذبة وتلتزم بمعايير صحيحة، أنا مقتنع أنه لا يستطيع أحد أنه يقترب منها بلغة الإساءة أو بلغة الملاحقة القانونية.
يعني
لكن إذا كانت هناك مؤسسات وجدت أنها فعلا تتجاوز في معاييرها وفي معايير التعليم، في معايير الأكاديميين، في معايير البيئة الأكاديمية، بالتلقائية هي مآلها، كما قال قانون التعليم العالي نص قال أنه أي مؤسسة تعليم عالي لا تلبي الشروط التي أجيزت هي ابتداء من أجلها هي تمهل 6 أشهر في ضوء القانون لتسوي أوضاعها، بعد 6 أشهر يعاد تقييمها، استقامت، طورت من بيتها، طورت نداها، بكل احترام ما طورتش، فأنت قادر كوزارة أن تسحب ترخيصها بموجب المادة 17 في قانون التعليم العالي.
طيب هل تتوقعون يعني مثلا الاعتراف في جامعة الأمة على سبيل المثال بجامعة الإسراء، ماذا عن الطلبة الذين تخرجوا من يعني هذه الجامعات، كيف ستتعامل معهم؟
هو جامعة الإسراء ابتداء هي مجازة من الوزارة من رام الله ككلية جامعية، ومجازة من غزة كجامعة. والفرق بين الجامعة والكلية الجامعية أن الجامعة تمنح البكالوريوس فيما فوق، بينما الكلية الجامعية تمنح دبلوم وبكالوريوس، يعني مش هالمعايير المتباينة كثيرا فيما يتعلق بالإسراء. أما بجامعة الأمة فهي أخذت اعتمادها كجامعة من الوزارة في غزة، ثم أخذت اعتماد لمجموعة من برامجها، سواء برامج الدبلوم اللي كانت للكلية المتوسطة كلية الأمة المتوسطة، أو برامج البكالوريوس للجامعة كجامعة مفتوحة. الآن فيما يتعلق بالخريجين، أعتقد أن هذا الخريج الذي أصبح يحمل شهادة، هذه الشهادة أصبحت حق مكتسب له بموجب قانون، وبني عليه مكتسبات قانونية أيضا. حتى إحنا بنقول لا تستطيع أنك أنت تسيء للغير حسن النية بلغة القانون، والغير حسن النية هو إنسان التحق بمؤسسة رآها مجازة وفق معايير وتخرج منها. طب بعد هيك هو الآن،
هل تم التوافق مع الوزير صبري الصيدم على ذلك؟
أعتقد الوزير صبري الصيدم لديه غدا إن شاء الله لقاء بمؤسسة التعليم العالي، سواء المجازة سابقا من غزة أو من هو مجاز من الوزارة في رام الله. وأعتقد أنه أنا يعني دعني لا أضع الكلمات على شفتي الوزير، لأنه الوزير في الآخر هو سيد قراراته، وهو يعني هو الوحيد المخول بأنه هو الذي يبت في مستقبل هذه المؤسسات. لكن أنا أعتقد أنه في الآخر الوزير هو شخصية وطنية وقامة وطنية كبيرة. أعتقد أنه يعني هذه البيئة اللي هي بيئة غزة عاشت كثير من السياقات في ظل الانقسام، سياق الحصار المرير، سياق الانهاك الاقتصادي. يعني حتى أقول لك أنا بصراحة أكون صريح معك أكثر، كثير من المؤسسات التي أجيزت في غزة لو أجيزت في بيئة مفتوحة، بمعنى أن الشهادة يعني هي مجازة من رام الله كما هي مجازة من غزة، لا أقبل عليها أضعافا أضعافا من عدد الطلاب، ولا طورت من بيئة الأكاديمية. لو كانت هذه المؤسسات مجازة في بيئة مفتوحة غير خاضعة لحصار، كانت حالة البلد الاقتصادية فيها نوع من الانتعاش، الطالب يستطيع أنه يلتحق ويدفع رسوم كاملة، مش يقسط على مدار سنوات طويلة. يعني أنت عمليا عندما تتحدث عن محدودية الدخول لدى الأسر وحالة الانهاك الاقتصادي اللي بتعيشها البلد، هذه أيضا ألقت بظلالها سوءا، بجانب أنه بعض المؤسسات اللي كانت غير مجازة من رام الله بتلقى أي سمعتها في السوق هي إيه؟ أقل، يقول لك هذا مجاز من غزة وليس مجاز من رام الله، فبالتالي الطالب كان يتوجه نحو المؤسسات التي هي مجاز من وزارة رام الله. الآن إحنا نتمنى أنه نصل إلى مرحلة نتوقف فيها عن نقول هذا مجاز من غزة وهذا مجاز من رام الله، نقول هذا مجاز من وزارة التربية والتعليم العالي. وهذه هي أعتقد الرؤية اللي إحنا يعني بنتبناها وبنأمل أنها تكون السائدة في إدارة المستقبل.
ماذا لو لم يعترف بهذه الجامعات والكليات من الوزارة في رام الله، هذه الجامعات التي أجيزت في غزة؟
والله يا أخي العزيز، يعني أنا الآن أفرق بين الخريج وبين الجامعة، بين الخريجين وبين المؤسسات. يعني الخريجين الآن أصبحت لديهم حقوق مكتسبة بموجب هذه المؤهلات.
يعني فيش إمكانية
بالنسبة للخريج الطلبة، بالنسبة للخريج بلغة القانون أنت بلغة القانون لا تستطيع أنك تمسه. ليش؟ لأنه طالما أنه حقق أو بنى حقوقا ومكتسبات على هذه الدرجة، يعني أنا قلت لك تخرج من جامعة الأمة شخص يحمل درجة القانون والشريعة، تمام؟ في العام مثلا 2011 مثلا، ثم تقدم وظيفة مأذون شرعي في وزارة مثلا العدل على سبيل المثال، ثم اشتغل مأذون شرعي، ثم راح كتب كتاب الأخ أبو قمر على أخت كذا، وبموجب أبو قمر موجب هذا العقد الشرعي أنجب 2 ولا 3. الحين تيجي تقول لي إنه والله أولاد أبو قمر هذول غير شرعيين لأنه القاضي غير شرعي، لأنه تخرج من جامعة غير شرعية، ولا هو نفسه أبو قمر اللي أخذ مثلا في 2012 مثلا بكالوريوس من جامعة الأمة راح سافر على جامعة إكس في دولة كذا وجاب مثلا ماجستير أو عمل دكتوراه، وهو الآن أستاذ مساعد في جامعة ثانية، يقول والله أنت ممنوع تكون أستاذ مساعد لأنه جامعتك كذا كذا. الغير حسن النية في القانون هو إنسان وجد مؤسسة فالتحق بها وما سألش، ما دورش والله غزة ولا رام الله، قال هي جامعة مرخصة وأنا بحق لأقبل فيها وأتخرج منها. الآن باللغة القانونية هؤلاء الناس لا أعتقد إنهم يمسوا، لا أعتقد. لكن المؤسسات، إحنا نفسنا في غزة لدينا قناعة تتطابق تماما مع قناعة إخواننا في رام الله بأنه يجب المؤسسات أن تسوي أوضاعها في ضوء القانون. هذه الرؤية أنا قلت لك حتى قبل المصالحة وجهنا أكثر من خطاب لأكثر مؤسسة تعليم عالي بتسوية أوضاعها في ضوء القانون، لأنه عندنا إحساس بالخطر، وكان لدينا رسائل واضحة كهيئة جودة واعتماد إنه والله الفروع اللي هي بين قوسين، يعني زي ما تفضلت تقدم في دكاكين أو في حواصل، كان لدينا إنه هذه الفروع يجب أن تغلق أو تسوي أوضاعها في ضوء القانون. فنحن نشترك مع إخواننا في رام الله في نفس القناعات باتجاه المؤسسات، لكن ما كان جزءا من الماضي. يعني أعتقد إنه الأصل إنه هو القانون الذي يحكم في الآخر فيما يتعلق بالأفراد أو ما يتعلق بالمؤسسات.
طيب يعني أختم معك يا أحمد، إن كان لك يعني رسالة أو ما شابه تفضل.
احنا هدفنا من التحقيق هو خلق بيئة تعليمية والنظر للانتقادات. احنا بكل تأكيد عندنا في المركز الجامعات المركزية في محافظة غزة يعني جلها عندنا التزام بالمعايير الفنية والتزام بمعايير المحاضرين والجودة وما شابه، ولكن هناك مشكلة كبيرة في الفروع وما حد يعني بيقدر ينكر هذا الشيء، واحنا من وراء تحقيقنا نرجو أن يتم تصحيح المشاكل في الفروع، فهي مشاكل كبيرة جدا سواء على مستوى المعايير الفنية أو على مستوى المحاضرين أو على مستوى حتى مدرسين المساقات أو حتى الطلاب يعني ومدى الاستفادة ومدى الشكاوى التي، ونحن قمنا بهذا التحقيق بناء على شكاوى وصلتنا من طلاب جامعيين من هذه الجامعات.
نعم، أشكرك جزيل الشكر. كان في تعليق أخير دكتور أيمن؟
يعني أنا أشاركك أنه هذه الفروع احنا وضعنا أيدينا وصابعنا على الجرح مبكرا فيما يتعلق بالفروع، ولدى هيئة الجودة والاعتماد معايير ناضجة الآن صارت تتعلق بالفروع، وهذه المعايير ستطبق على هذه الفروع ابتداء. لكن احنا الآن حقيقة نتكلم عن مصالحة وطنية، نتكلم عن معيارية واحدة ستسود إن شاء الله في شقي الوطن في غزة وفي الضفة، ونحن متفائلون أن وحدة المعايير ووحدة الأنظمة المطبقة في كل الجسد الفلسطيني وفي كل الكيان الفلسطيني ستنعكس إيجابا على بيئة التعليم العالي، لأنه باختصار شديد لا نريد أن يفر الناس من تشريعات غزة إلى تشريعات رام الله أو يفرون من تشريعات رام الله إلى تشريعات غزة، وهنا قد يجد الواهن لنفسه ما بين هذه التباينات مكان. احنا بنأمل انه تسودنا يعني شرعة واحدة وتعليمات واحدة.
نعم،
تنظم هذه
ان شاء الله بعد اليوم ما في شيء غزة رام الله.
اشكر جزيل الشكر دكتور ايمن اليازوري الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليم العالي، شكرا جزيلا لك. واشكر ايضا معيد التحقيق الصحفي احمد ابو قمر من صحيفة الرسالة، شكرا لك يا احمد. وانوه مستمعينا الكرام الى انه كان من المفترض ان يكون معنا الاستاذ سامي عكيلة الاكاديمي والناشط المجتمعي، كنا قد نسقنا معه سابقا ولم يخرج معنا في الحلقة، والدكتور زاهر اكحيل الاكاديمي في مجال التعليم اعتذر قبل الحلقة بخمس دقائق. اشكركم ايضا انتم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. الحلقة القادمة من برنامج بصوت العالي ستأتيكم يوم الخميس القادم إن شاء الله في تمام الساعة 11 صباحا، كونوا على الموعد والسلام عليكم.